بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين من الساعة إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آله. ما زال الكلام عن الحيض، وقلنا أن هناك مساء الشمس. وصلنا إلى المسألة الرابعة، قال: الرابعة إذا صبرت جاءت لزوجها وترها قبل الغسل على كراهة. فلو نقيت المرأة، نحن قلنا أنه إذا نقيت تشل البطن مثلا تستبرئ، فقد تكون البطن نقية، فإذا كانت نقية صبرت حينئذ. هل طهرت فأفضل لها حتى تصلي من شرب من غسل، يعني مجرد خروج القطنة نقية؟ هذا لا يعني أنها الآن أصبحت جاهزة للصلاة. لا، هناك غسل الحيض اللي هو متى يكون؟ بعد النقاء. هناك غسل الحيض، واضح؟ فنحن نعلم أن الصلاة تحتاج حينئذ إلى غسلين، فإذا لم تتمكن من الغسل تكفي التيمم. هذا بالنسبة للصلاة. زين، أمر آخر، هي إذا كانت حائض يحرم على زوجها وضوءها. زين، إذا طهرت فهل يجوز لزوجها أن يضعها قبل الغسل أم لا بد أيضا أن ينتظر الغسل؟ هذا الكلام، هذا هو محل البحث. فهل يتوقف جواز وضعها على اغتسالها من الحائض أم تكتفي فقط بغسل الموضع من الدم فقط؟ المصنف اختار الرأي الثاني إلا ألا وهو أنها يجوز لزوجها أن يطأها قبل الغسل، ذلك أبقى على كراهة. بوجود رواية استدل من المصنف، وهي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، ورد في جملة هذه الرواية، قال: فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها إن شاء قبل أن تغتسل. أكيد نعم، فهنا الكلام. أما هذا بالنسبة للرواية، الآية القرآنية يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قرئت أكثر القراء قرأوا يطهرن بالتخفيف، وعلى هذه القراءة طبعا يجوز الوطن يطهرن، يعني مجرد النقع. أما يطهرن بالتشديد هذا لا، معناها لا بد من الاغتسال، لأن التطهير بالتشديد يعني معناها استعارة الغسل، استعارة الطهارة والغسل يعني. فإذا قرأت بالتخفيف هو قراءة الأكثر يجوز الوصول بمجرد طهارتها من الحيض، وإلا يحصل الاغتسال. أما على قراءة التشديد فلا يجوز الوطن إلا بعد الاغتسال. فالآية إذا غلط إذا قرأناها على التخفيف يمكن أن نقول رأي توافق رأي المصنف، وهي كما قلنا الرواية الأكثر، القراءة العفو الأكثر. قال بالنسبة للآية القرآنية فتتحمل القول بالوطن قبل الغسل، وتتحمل أن تكون أن تناصر القائد بالوطن بعد الغسل، لكن كما ذكرنا من الأكثر يقرأها بالتخفيف مما يؤيد دعوة المصنف. هناك رواية أيضا يفهم منها على خلاف دعوة المصنف، يفهم منها وجوب الغسل لكي يجوز وطئها، وهي رواية سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل، هل زوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال: لا، حتى تغتسل. ولذا هو رافع عن الطرف مثل الغير مثل الإمام يقول: لا، حتى تغتسل. فذهب بعض الأعلام لذلك إلى تحريم وطئها قبل الغسل، ومنهم الشيخ الصدوق ذهب إلى ذلك. المصنف تبعا للمشهور ماذا ذهب؟ ذهب إلى جواز وضعها قبل الغسل، وحمل هذه الرواية على الكراهة، ولهذا قال: على كراهة. لماذا كراهة؟ يقول: لوجود رواية يمكن أن يفهم منها الكراهة إلى التحريم. واضح هذا؟ واضح. قال الخامسة: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء. نعم، طول الكلام انها دخلت وقت الصلاة مثلا صلاة الظهر، فإما ان تحيض قبل وقت صلاة الظهر، هذا واضح حينئذ انه لا يجب عليها هذه الصلاة صلاة الظهر لا تجب عليه ما أي لا 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 قضاء ولا أداء. وتارة يمضي مقدار قليل جدا وأمرك أنه هو يؤذن وبعده بدقيقة مثلا نصف دقيقة مثلا حاضر هذا أيضا لا يجب عليه هذا القضاء والأداء لماذا لأنه صلاة حينئذ ما متعلق به لعدم إمكانها أن تصلي في هذه النصف دقيقة. وتارة ثالثة لا يمضي مقدار يسع الطهارة ويسع الصلاة مضت ساعة كاملة وهي لم تصلي ثم حاضر هذه الصلاة عليها أن تقضيها واضح؟ لهذا قال وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة. طبعا مراد بالمقدار المقدار الكافي لإتيان الصلاة جامعة الشرع بحسب حالها. وهذا المقدار يختلف من شخص لآخر. مثلا المجنب يحتاج زمان طويل يستعد للصلاة أكبر مما يحتاجه المتوضئ أو المقدس الأكبر. ومن كانت ملابسه لفرض هي ملابسها متنجسة فتحتاج إلى وقت أكبر لكي تستبدلها وتطهرها بخلاف من دخل عليه الوقت الصلاة مثلا وهو طاهر الثياب أو هو متوضئ أفضل فأحتاج إلى وقت قصير. وهكذا يختلف المقدار باختلاف أحوال المكلفين. فليس له تحديد قد يكون شخص يكفي دقيقة واحدة حتى مثلا يصلي فرضا أو يتبع أيضا الصلاة طبعا يتبع
الصلاة الفجر أو العشاء
نعم يتبع الصلاة ويتبع حالة المكلف ويتبع تكليفه. فصاحب مثلا صلاة الصبح هو وقتها أقل من صلاة الظهرية مثلا فإذا دخل عليه وقت صلاة الصبح دخل عليها وقت صلاة الصبح فتحتاج إلى وقت أقل. زين صلاة الصبح وهي متوضية قبل الوقت كانت تقرأ القرآن ودخل وقت صلاة الفجر غير يحتاج صلاة ركعتين تبدأ الثالثة دقيقة واحدة فورا الدقيقة ما صلت ورا الدقيقة حافظ شو يقولوا لها يجب عليك أن تقضي بخلاف لو فرض مكان في مجنبة لو فرض مكان في مجنبة ودخل وقت صلاة الظهر وكانت ملابسها متنجسة وصلاة الظهر الظهرين أربع ركعات أربع ركعات تأثروا بس أربع ركعات وأربع ركعات راجعين فرضاً في عشر دقائق اختلف أو خمس خلينا نقول خمس دقائق وتبديل الثوب رايدة من خمس دقائق والغسل من الجنابة رايدة عشر دقائق أثروا بمجموع التعداد صار شيء ربع ساعة. فإذا مر عليها عشر دقائق وحاضر يجب عليها قضاء الصلاة يعني مضى إذا دخل وقت الصلاة قبل ذلك يعني قبل مضي مقدار الطهارة والصلاة بحسب التكبير هذا اللي ذكرناه فهنا يصدق عليها فوات الصلاة لا يصدق لذلك لا يصدق ماذا القضاء بهذا قال لم يجب واضح ما في اشتغال هنا. زين هذا وين كنا في بداية الحياة. زين إذا في نهاية الحياة طهرت في لحظة عندما طهرت تصلي كم مثلا هي طهرت في وقت صلاة الظهر فنقول لها صلي صلاة الظهر ما دام وقتها موجود. إذا قالت إذا هي طهرت بعد وقت صلاة الظهر فيجب عليها أن تصلي صلاة الظهر لا أقصد يعني المغرب دخل وقت المغرب إذا طهرت وقد بقي من صلاة الظهر مقدار تمكن فيه من الصلاة يجب عليها حينئذ أن تصلي. زين هذا قال وإن طهرت قبل آخر الوقت
حتى من صلاة إنها ما يكون يبقى يمنها يدخل حكمها مع بيت الوقت يدخل حكم الطهارة
يمنها وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وعلى الأقل أداء ركعة واحدة يعني صلى الله عليه ركعة واحدة يكفيها ما طبعاً حيار يتوفر وتصلي ركعة واحدة يكفيها الوقت يقول نعم يكفيه يقول يجب عليها حينئذ أن تصلي لأن قاعدة هناك مستفادة من الرواية تقول القاعدة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهي مفاد رواية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا لا تدخلت إذا تدخل ركعة بالوقت فكأنك أدركت الوقت،
صليها أداء،
صليها أداء من يمين ويتركب عليها أنه
أداء،
لا لا أدخلت ركعة لا أداء
الوقت
إنه الوقت حتى عند ركعة لا تدخل التيمم. قال ومع الإخلال إذا لم تصلي حينئذ، يعني كان بإمكانك أن تصلي وبقي مقدار من الوقت قليل على الأقل يكفي ركعة وهي معها تساهلت وتماهلت ولم تصلي، ويقال إنها فوتت الأداء فعليها ماذا؟ قضاء، عليها القضاء. قال وأما ما يتعلق به فثمانية أشياء من ذلك. وأما ما يتعلق بالحيض فأشياء ثمانية تقول قوله
لا نعرف السؤال. وأما الثاني هذا
هو تقدم سابقا قال وهو يشتمل على بيانه وما يتعلق به يعني الحيض
الأمر الثاني. وأما الأول
هذا الأول اللي هو
ما ذكرت
هو المصلحة نعم ما يتعلق بالحيض من أحكام شرعية. شو التكاليف الخاصة بالحيض؟ قال الأول يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف. تلاحظ حنبل يحرم حنبل أنه يحرم، نحن قلنا كمان الصلاة يعني كل ما يقول يحرم كيف يقول لا تصح لنا هذا لما بالأمس بسم يتعلقون تكون يحبر يحرم فيقول الصلاة والطواف طبعا الواجب والمندوب لا فرق. نعم ذهب الشهيدان شهيد أول وشهيد الثاني إلى عدم اشتراط الطهارة في الطواف المندوب بالخصوص. ذهب الشهيدان ذهب إلى أن الطواف المندوب لا يشترط فيه الطهارة. نسألهم هو الطواف شو يستلزم شيخنا؟
الطواف يستلزم الطهارة،
يستلزم دخول المسجد الحرام. هو المسجد الحرام
شلون
الطواف؟ فيقول لا احنا مع غض النظر عن دخول المسجد الحرام. نفس الطواف هو ما يشترط في المضاف المسجد.
شيخنا ما هو مثلا يقول يحرم ينظر الى مثلا انه يكون مثلا دخول مثلا دخول المسجد على هذه الهيئة يكون مثلا حرام دخول.
فقال دخول المسجد يكون عليه شعر يحرم عليها ما يشترط في الطهارة كالصلاة والطواف. في المسجد الحرام مجبور مضطر انه يبقى في المسجد الحرام لا يستطيع ان يخرج منه لسبب من الاسباب. نقول له لو تمكنت الحين لو لم تمكن من الخروج من المسجد الحرام ويريد ان يطوف هل طوافه صحيح طواف مندوب على راي الشهيدين طواف حينئذ واضح على قال يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهاره كالصلاه والطواف ومسك كتابه القران نفس ما تقدم في المسلم ويكره حمل المصحف ولمسها من جهنم. ذهب السيد المرتضى الى حرمة حمل المصحف حتى ولو كان حمله بالعلاقة يعني تتعلقه مثلا. ذهب السيد المرتضى الى حرمة ذلك. هذا السيد المرتضى العلامة الحلي ذهب الى عدم كراهية حمل المصحف ايضا لو كان بالعلاقة. شو الفرق؟ مصنع يقول يكره حمل المصحف مطلقا سواء كان بتعليق او بحمل تشبيه. السيد المرتضى يحرم ذلك. العلامة الحلي يقول بعلاقة لا يكون مكروها اصلا واضح مبارك وقال نعم. فلهذا قال ويكره حمل المصحف ولمسها مشه ولو تطهرت لم يرتبع حدثها. يعني لو اغتسلت مثلا هي وهي حائض اغتسلت مثلا غسل الجمعة مقبول منهم يعني ما يقال بوضع غسل الجمعة لو فرض الغسل اغتسلت غسل الجمعة او توضأت كما تريد في وضوء لأجل مجرد تحصيل الثواب وليس رابع عنه ولا مضيح انما للتقرب الى الله فهذا يقال توضأت تطهرت لان هذا وضوءها هل يرفع حدثها ام لا. ان شاء الله اصلا ما يطلق عليه طهاره لانه
لا لا اصلا
لا انت يعني مو طهاره
اذا بعد الوقت الجمعه مو لا قصدي لان مو مثل لا تصحب معه الصلاه لان هو اشترى هكذا في تعريف الطهاره
يعني اشترى
هو المصنف نفسه اشترى في بعض عن الطهاره
ايه؟
الطهاره ماذا اسم لوضوء او غسل يا غسل
ها
يا غسل قيدها اذا كان قيد انه مثلا الغسل اللي يبيح
نعم
يعني ما يصح معه الصلاة
لكن هناك ذكر ان هناك ما كما هو لا يرفع ولا يبيح الا انه مع هذا يعبر عنه وضوء هو يريد هذا المعنى هو يريد هذا المعنى يريد الوضوء غير المبيح وغير الرافع فهذا المرمى فعلته لان سياتي من هاي جزء ما تفعل هذا الامر وتقام عليه وين انت تسمي طهاره او لا بالروض على حد تعبير الفرد لا يسمى طهارتين بتعريفه بالطهاره لكن هو فعلته كما سياتي ان شاء الله جوز لها ذلك فلو فعلت هذا الامر هل يتبع حدثها؟ شلون في محليه باب الوضوء عليها والجلوس في مصلاها
لا مستحب لكن مو مبيح مثل الرؤوس
لا ليس مبيحا
ولا يعتبر اصلا وضوء
بل
حاله مثل ينام
هو يصدق عليه دائماً ولا
لا؟ يصدق عليه دائماً
بس ما يبيح للمحب ما يبيح هو هذا المقصود المقصود أنها متوفى بين حمل حال وضوء وهذا الوضوء جاءت عليها لا قال ولو تطهرت لم يستفع حدثها قال الثاني لا يصح منها الصوم لان الصوم يشوف الطهاره فلا يصح الثالث لا يجوز لها الجلوس في المسجد المراد بالجلوس كما تقدم هنا وهو المسجد يعني هو اللذ في المسجد سواء كان هذا المسجد بجلوس او بقيام او بنوم او باي محمل حائل مذكور بقاء فلا يجوز لها المكث في المسجد ما دامت حال كونها حائل وقد ذهب السلام الى ان تركها للمكث في المساجد لا يكون تركا واجبا بل هو مستحب يعني هي مستحب لها ان تترك المكث في المسجد لانه يجب عليها ان تترك المكث في المسجد فقال لا يجوز لها الجلوس في المسجد قال ويكره الجواز فيه الجواز يعني اجتياز في المسجد اي الدخول من باب والخروج من باب اخر من دون مكتب اما مع المكتب يتقدم حرمته هو راي الجدار انه ليس بمحرم وتستثنى من ذلك نستثني من ذلك كما تقدم المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريفين فهما يحرم حتى الجواز فيهما لا انه يكره كما يعبر من المصنف يقول يكره الجواز هناك يحرم الجواز والاجتياز من باب الاجتياز الدخول من باب والخروج من باب اخر لا انه مكروه ثم ان كراهه الجواز بالنسبه للمساجد الاعتياديه ما على المسجدين وان كان مكروه الا انه ينبغي ان نذكر انه مشروط بامور مشروط بأمن التلوين لأن لا تلوث المسجد بالدم مثلا أما لو لم تأمن ذلك فيحرم بحرمة تنجيس المسجد حتى لو كان بنحو اجتياز المصنف أيضا لم يذكر مسألة أنه يحرم على الحائط وضع شيء في المسجد كما تقدم في الجنازة ذكرنا هناك أنه يحرم عليها حتى وضع شيء حتى لو كان من خارج او من اجتياز يعني نحو اجتياز لم يذكر المصنف قال الرابع لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم تقدم في محله هناك انما قال المصنف المذنب قراءة كل واحد من العزائم تقدم معنى العزائم وقلنا انها سور اربعة فيها آيات تسلى واجبة تقدم الكلام عنها فهنا لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم ويكره لها للمرأة الحائض ما عدا ذلك من القرآن يعني فيكره لها تقرأ شيئا من القرآن أي شيء تقرأ. وهنا لا نستثني طبعا سبع آيات كما تقدم في المجنين، هذه مسألة مهمة شيخنا، إنه بالنسبة للمجنين كنا نقول يجوز له أن يقرأ سبع آيات للصغر المعنى. أما لو أخذت وين هذا الكلام في المجنين، كثير من الناس يصورون حائط نفس الشيء، لا نقول الحائط حتى لا يكره لها حتى قرأت أقل من سبع آيات، لا نستثني قراءة سبع آيات، لا نقول إنه مثلا ليس مكروه، لا بل إن الحكم في القراءة السبع في قراءة أكثر من سبع آيات حكم بالقراءة لخصوص المجنب، أما الحائض لا لم يدخلها حتى السبعة، أي شيء من القرآن تقرأه مكروه لها.
إذا تعدى السبعة
مثلا مطلقا، ها؟
إذا تعدى السبعة مثلا
جدا
يعني إذا تعدى السبع آيات قرأت أكثر من سبع آيات وقرأت سورة انتقل مثلا الحكم إلى قرآن مثلا؟
لا مهم، إحنا سيدنا يكره، هو حرام عليه قراءة الأذان، ويكره لها قراءة أي شيء من القرآن حتى إذا كان واحد آية واحدة سبعة عشرة واحدة إلى لا فرق، لا نستثني، لا نقول ستة يجوز وسبعة مكروه مثلا، واضح؟ نعم. ذهب ابن البراز من علمائنا إلى استثناء قراءة سبع آيات، فإنها لا تطرح على الحائط كما هي لا تطرح على المجنين، مع أن النص كما ذكرنا نص خاص بمن بالمجنين. ابن البراز يقول ما كفر، احنا قلنا أنه لا كفر، من النص خاص بالمجنين تعديته لغير المجنين يحتاج إلى دليل. نعم ذكرنا سابقا، نحن
ذكرنا
الحلف، لا ذكرنا إذا له في مورد من الموارد ذكرنا سيرة هذا العالم الجليل وهو ابن البراد. نعم قلنا انه القاضي ابن البراد عبد العزيز بن بحر بن عبد العزيز ابو القاسم بن البراد فقيه امامي، قرأ على السيد المرتضى وولي القضاء في طرابلس المضمار به لبنان 20 عاما ومات فيها، له عدة تصانيف منها جواهر الفقه، مو الجواهر هاي مالنا شغل اعلى. نعم ذهب تلاق الى حرمة قراءة اي شيء من القرآن سواء كان من اعزاء او غيرها. تلاق يعمم التحريم حتى لقاعدة واحدة، يعني الفقهاء مشهور الفقهاء يقولون بالكراهة. ابن البراد قال لا كراهة فوق سبع آيات، اجى تلاق قال لا حرام كل شيء. قال ويكره لها ما عدا ذلك، وضحنا لك. قال وتسجد اذا تلت آية السجدة، نقول انه قرأت آية السجدة لها عليها حرام تلاوة السجدة وان كان محرما عليها، لكن انت فعلت المحرم فتكون قد ارتكبت حرام، هذا امر متفق عليه، لانه هل يجب عليها ان تسجد ام لا؟ المشهور من الفقهاء ذهب الى وجوب السجود، فعندما تقرأ ترتكب محرم لكن عليها ان تسجد. بالمقابل ذهب جمع من العلماء كالشيخ المفيد وابن زورة وابن البراد، ذهبوا جميعا الى عدم جواز السجود لوجود روايتين، وحملها المشهور هذه الرواية على التقييم. ليش؟ لان العامة يقولون بحرمة سجود الحائط، فعندما ترد رواية توافق رأي العامة ونحتمل فيها انها ليست واردة في بيان الحكم الواقعي نقول اذا هي تقيتين، فهذه الرواية التي تجوز لها السجود ذهب هذا العلماء إلى عدم جواز السجود لأجل هذه الرواية، لكن المشهور لم يأخذ بهذه الرواية التي تجعل السجود جائزا لا واجبا، بل حملها المشهور حمل هذه الرواية على التقية، لأن العامة العامة يقولون بحرمة السجود، فإذا كان العامة يقولون بحرمة السجود فإن الإمام قال حكما حتى يستقي منهم، فقال لم يقل بوجوب السجود، لم يقل أن السجود واجب، واضح شلون؟ لكن المشهور قال لا السجود واجب، يوجد روايات تدل على وجوب السجود، فكل رواية تخالف هذا المعنى هي لابد من حملها على التقيير، أن العامة يقولون بحرمة السجود، فكأن الإمام اتقى منهم. نعم هذا واضح مولانا. نعم. انا ذكرت ابن ذكرت ابن الزهرة ايضا ذكرت وسابقا لكن لا بأس بان نعيد الكلام عن الشيخ ابن زهرة وهو او ليس الشيخ هو سيد هو السيد حمزة بن علي بن زهرة الحسيني فقيه الامامي من اهل حلب له مؤلفات من ضمن مؤلفاته قبس الانوار في العترة الاصحاب رحمه الله فهناك كلام كما تقدم في أنها إذا تلت آية السجدة تسجد أم لا قال وتسجد لو تلت آية السجدة وكذا يعني تسجد إذا استمعت لآية السجدة على الأظهر الاستماع والإصغاء إلى القارئ وهو غير السماع السماع يحصل بلا إصغاء يحصل قهرا كما نحن الآن نسمع صوت مثل هذه المروة نحن نتعلم السماع لا نريد سماعها أصلا لكنها لكننا نسمع لأن أمر قهري أن يدخل الصوت إلى الأذن بخلاف الاستماع لا هو الإنصات الإنصات إلى كلام المتكلم وجعل الجوارح معه وكأنك تريد أن تفهم ما يقول هذا العبارة عنه بالسماع المصنف يقول إن استمعت أيضا تسجد أما إذا سمعت بعض كلامه وظاهر مفهوم الشرط أنها أما إذا سمعت نفس السماع لا يجب عليها وقال على الأظهر لماذا؟ لوجود نفس الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل أن هناك من خالف وهم العلماء الذين أشرنا إليهم كالمفيد وابن زهرة ذهبوا إلى عدم وجوب السجود ولهذا يقول صنف على الأظهر الأظهر أنها يجب التسجد كما ذكرنا أنه يستظهر الوجوب بعد المشهور نعم أخي
شيخ أمام نحن الاستماع الاستماع إذا كان عن طريق مباشر مثلا مثلا إنه أنا جاي أقرأ مثلا هي مثلا يمين رائحة أو كذا هذا مثلا إذا كان عن طريق جهاز تسجيل مثلا
نفس الكلام لا فرق شيء ما
في فرق إذا بعض المعاصرين ليس متأخرين لأنه لا يجب عليه إذا كان مثلا جهاز حفظ الصوت ما يعبر عنه
الله لا بد الدليل يعني
هو اساسا ما ساب الدليل عليه انه من ناحيه المسجل او كذا هو يطلق عليه
سماع ولا يطلق عليه قران يسمع
شيء لما من المتاثرين في كتاب مسار الوردين فقيه سيدي سيدي محمد صلى
الله عليه وسلم على كل حال ما لا بد ان دليل يعني معين زين قال الخامس من الاحكام من الاشياء الثمانيه التي اشار اليها قال يحرم على زوجها وطئها أي في القبل سواء كانت دائما منقطعة حرة أو أمس كان الحيض قطعيا أم حكميا الحيض الحكمي هو الحيض اللي نحكم عليه بأنه حيض تبع لقاعدة الإمكان هذا مهم مهم الحيض الحكمي هو الحيض الذي يرتب عليه بحيض لقاعدة الإمكان بخلاف الحيض القطعي الذي توفرت شروطه خارجا وعلم كما لو أتاها في أيام عادتها فهنا حيض قطعي يسمونه فعلى كل حال
الحكم ظاهر ولا الحكم
واقع لا بسميه فالمصنف يقول يحرم على زوجها وطئها ولا فرق كما قلنا بين أن تكون زوجته دائما منقطعة حرة أم أمس وكأو كان الحي قطعيا أم حكمي لا فرق قال حتى تطهر يعني إلى أن تطهر وكما تقدم إذا ظهرت هل تغتسل أم لا تقدم سابقا هناك خلاف والمصنف يقول حتى لو لم تغتسل المهم مجرد انقطاع الدم أما هو نعم هو مكروه قال ويجوز له يعني للزوج الاستمتاع بما عدا القبل ولهذا أنا قلت لك وهذا بالوطئ هناك الوطئ في القبل أما ما عدا القبل فيقول يجوز نعم يكره له ما بين السرعة والركبة ما هناك مثلا من عامد عالم فلو لم يتعمد ما في اشكال ما متعمد ما ليس عليه شيء ولو تعمد مثلا لانه لم يعلم ان هذا حرام فهو جاهل معذور لماذا لانه الذي لا الذي الذي مثلا هو يفعل فعل لكن لا يعرف حكمه ايضا هو جاهل معذور الا اذا كان جهله جهلا تقصيريا اما اذا كان جهل قصوري ليس عليه شيء فاذا وضعها عامد غير يعني غير غافل مثلا وعالم غير جاهل اذا فعل هذه الامرين عامدا عالما يدري انه هذا حرام ويدري انه هذا وطئ وما هذا وقع يعني فعله بمحض إرادته قال وجبت عليه الكفارة، وقيل لا تجب والأول أحوط. ذكرنا أنه مرتكب للحرام ماشي حرام عليه، لكن الكفارة ما هو حكمها؟ الكفارة تجب عليه على رأي المشهور
إذا كان عامد
وعالم. نعم نعم. إيه. استناد إلى رواية داود بن فقل عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمس بأنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار إلى آخره، ولكن هذه الرواية مشترك ناقل. المشهور ذهب إلى وجوب الكفارة. الشيخ الطوسي في النهاية والعلامة الحلي والشريدان والمحقق الثاني سيأتي منه المحقق وغيرهم ذهبوا إلى استحباب الكفارة لا إلى وجوبها، ليست واجبة هي مستحبة، استنادا إلى رواية صحيح العين صحيحة العين عفوا من قاسم سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامن، قال لا يستهز فعل ذلك يعني حرام، وقد نهى الله تعالى أن يقربها، قلت فإن فعل فعليه كفارة، قال لا أعلم به شيئا يستغفر الله يعني لا يوجد فيه شيئا من كفارة. فالفقهاء أولئك الفقهاء الذين ذكرنا أسماءهم الشيخ في كتابه النهاية، ها أما الشيخ في كتابه المبسوط لا ذهب إلى وجوب الكفارة، لكن في كتابه النهاية ذهب إلى استحبابها، والعلامة والشهيدان والمحقق الثاني ذهبوا إلى استحباب الكفارة لا وجوبها استنادا إلى هذه الرواية. المصنف احتاط خروجا عن خلاف المشهور فقال الأول أحوط يعني وجوب الكفارة. المحقق الثاني هو علي بن حسين بن عبد العالي الثلاثي. من المحقق الأول؟
الحلمي
الثلاثي. أما المحقق الثاني هو علي بن حسين بن عبد العالي الثلاثي معروف بالمحقق الثلاثي العامري أبو الحسن الملقب بالمحقق الثاني، ولد في سنة 886 هجرية في جبل عامل بلبنان، وتوفي في النجف سنة 940 هجرية، له كتب من ضمنها ومن أشهرها جامع المقاصد في شرح القواعد. فقلنا أنه هناك من يقول بوجوب الكفارة، هناك من يقول باستحبابها، اللي يقول بوجوبها يقول وجوبها على الرجل لا على المرأة، فلا من يقول باستحبابها، فالمرأة لا تجب عليها ولا تستحب يعني من حتى استحباب
سواء كانت عامدة أو ما معها،
سواء كانت هي التي أغرته أو لم تغريه هي في كل الفرضين.
أنا أشكرنا في أثار رواية الإشكال على شلون الإمام مثلا أنه
مثلا
يقول لا أعلم
الإمام، هذا لا أعلم الجاهل، لا لا يقول لا أعلم به شيئا يعني أنا بحسب علمي لا لم يثبت عليها شيء، مو مقصود لا أعلم يعني من نحو الجهل. نظير عندما أقول لك مثلا هل يعني شيء واقعي، مثلا أقول لك هذا حائط، تقول لا أعلم أنه غير حائط، مين هذا حائط يعني معنى أنا أعلم كل العلم أنه حائط، إيش معنى تقول لك؟ وهو الإمام عندما يقول لا أعلم به شيئا مو مقصود أنه إذا نسأل الإمام يقول يعني يختم هناك شيء، ما يقدر يقول مو يقول لا يختم، لا يختم معناها صار مو إمام مو معصوم صار مجتهد، لا هو الإمام قاطع يعني يقول أنا أقطع بأنه لا يوجد فيه شيء، أنا عالم بالحكم الشرعي فلا أعلم شيء آخر كفارة، لا أعلم وجود الكفارة بمعنى شنو أنه لا توجد كفارة، هذا المعنى. فهذا قد يستغفر الله فقط، فهذه الرواية بمعنى قال وجبت عليه الكفارة وقيل لا تجب، هذا رأي العلماء، والأول أحوط لماذا؟ لأنه أوفق الاحتياط أن تجب عليها، والكفارة في أوله دينار، الدينار أصله بالنار بالتشديد، وهو نقد من الذهب أيام الدولة العباسية، ويسمى أو العباس ويساوي 18 حمصة من الذهب. ما بالقياسات القديمة لا نحش حمصة، بالقياسات القديمة هي القيراط الصيرة المعروف الآن، فهي الذهب الدينار الذهبي كان يساوي 18 حمصة من الذهب، ويساوي الآن بالغرامة 3.66 بالعشرة غرام تقريبا، وهو ما يعادل 3/4 المثقال الصيرفي المتعارف الآن عند الصيارفة، المثقال الصيرفي دينار يعادل ثلاث ارباع ما يعادل كله. وهناك فرق، تسمع المثقال الشرعي وتسمع المثقال الصيرفي. المثقال الصيرفي هذا المرجع بالخيار الان، اما المثقال الشرعي ايش قد هو الدينار. واضح؟ لهذا لو واحد قال لك كم هي نسبة الدينار الشرعي للدينار الصيرفي، قل له ان الدينار الشرعي هو ثلاثة ارباع المثقال الصيرفي. وبعبارة مختصرة المثقال الشرعي هو نفسه الدينار. واضح؟ المثقال الشرعي قلنا ثلاثة غرامات 66 بالعشرة، اما المثقال الصيرفي فهو 4 غرامات 88 بالعشرة. واضح؟ يعني يساوي بالحمصات 24 حمصات. واضح؟ فالمصنف يقول الكفارة في أوله دينار، طبعا تصرف الكفارة على الفقراء. وهل تجزي القيمة أم لا بد من صرف الدينار نفسه؟ ذهب جماعة منهم العلامة والشهيدان والمحقق الثاني، ذهبوا إلى الاقتصار على نفس الدينار، لأن الرواية تقول دينار فكون يدفع دينار نفسه ولا عبرة بالقيمة. أما آخرين من العلماء كالشيخ طوسي في النهاية والمفيد، الشيخ المفيد في المقنعة وابن زهرة، ذهبوا في الغنية، ذهبوا إلى جواز الاكتفاء بدفع القيمة. هاي واضح شو معنى دينار.
وشيخنا ودنا بالمناسبة انه ما قلنا احنا كلامنا في الدينار، نفس الحكم رحمه الله تعالى على كتابه المستند على الأول واستمسك
المستند استمسك الأول المستند مو
وضع له
صور
وكذلك الروضة في شرف اللمع ايضا وضع صور
على الدينار وللدرهم البغلي كمان في شرف محله. قال والكفارة في أوله دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار. نعم. عرفنا دينار.
نعم.
لكن بس نعرف شنو أوله وآخره وسطه. نعم. هالشلون معادلة مهمة نقسم أيام الدم إلى ثلاث أقسام.
ثلاث.
فيكون الثلث الأول هو أوله. فإذا واحد فعل هناك هذا الفعل لأنه واقع زوجته وهي حائض في الثلث الأول من أسلاف حيضها الثلاثة.
نعم.
شو يدفع؟ يدفع دينار. فإن كان نعم، أما الثلث الثاني فيدفع نصف دينار، وأما الثلث الثالث فيدفع ربع دينار. والثلث كما ذكرنا يختلف لأن الاختلاف في عدد الأيام. فمثلا لو كانت أيام الحي الثلاثة كان الأول شو يدفع دينار؟ يدفع دينار متى؟ باليوم الأول. أما باليوم الثاني فيدفع ماذا؟
نصف.
وباليوم الثالث يدفع ربع. أما لو كانت أيامها تسعة فمتى يكون أوله؟ الثلاثة الأولى كلها تكون هي أول هو الثلاثة الثانية الوسط. إذا كانت أيامها ستة فما هي ما هو أول الاثنين الأولى قال ولو تكرر منه الوطئ في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر. وقيل بل يتكرر والأول أقوى، يعني لو كرر الوطئ مضمط يعني فنسأل متى وطع؟ هل تارة يكرر الوطع في ثلث واحد كما لو كان في الثلث الأول هاي أو من أوله بنفس الأول هو وطع مرتين، فإنه هل يدفع دينارين أو يدفع دينار واحد؟ وتارة لا يكرره في ثلثين كما لو وطعها في الثلث الأول ووطعها في الثلث الأخير. فهنا كلام انه هكذا من تارة نتكلم عن الحالة الأولى وتارة نتكلم عن الحالة الثانية. المصنف يقول لو تكرر منه الوطع في وقت لا تختلف فيه الكفارة، يعني كما لو وطأها في الثلث الأول مرتين أو وطأها في الثلث الثاني مرتين أو في الثلث الثالث مرتين، فإذا وطأها في الثلث الأول مرتين تجب عليه دينار واحد لو دينارين. قال ولو تكرر منه الوطع في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر. وقيل بل يتكرر والأول أقوى. المصنف ذهب إلى أنه لا تتكرر، وذهب الشيخ الطوسي إلى التعدد وأنه يجب عليه أن يدفع دينار، يعني لأن الأصل عند الشيخ الأصل هو عدم تداخل الأسباب، فلكل وطئ مقتضى خاص هو سبب الوطئ سبب، فلم ينبغي أن يدفع شنو له أثر خاص وهو الدينار. فلو كرر الوطئ في اليوم الواحد مثلا وطئ مرتين فعليه شنو دينارين على رأي الشيخ الطوسي، يقول لأن الأصل عدم تداخل الأسباب. أما المصنف يقول لا يقدر عليه بأنه يدفع دينار واحد. واضح؟
واضح.
وإن اختلف تكررت، يعني أما لو وضعها في وقت تختلف فيه الكفارة كما لو وضعها في الثلث الأول ثم وضعها فرضا مرة ثانية في الثلث الأخير مثلا فهنا لا إشكال في تكرر الكفارة عليه، فيدفع مثلا دينار على الوضع الأول ومثلا ربعا على الأخير. واضح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.